وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة السجدة، والسورة التي تليها هي سورة الأحزاب، وهي باتفاق العلماء والمفسرين جميعا من السور المدنية، أي التي نزلت بكاملها في المدينة المنورة، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. تبدأ هذه السورة هكذا بقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تبدأ السورة إذن هكذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وتلاحظون في هذا الخطاب صلة الخاطب بالمخطوب، هذه الصلة التي تتمثل في ربوبية المتكلم وعبودية المخاطب حتى ولو كان رسولا من عند الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. وهذا التقابل بين المتكلم والمخاطب من أكبر الأدلة الناطقة بأن هذا القرآن ليس من تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يؤلف لا يقول لنفسه هذا الكلام، هذا خطاب يتجه من جهة عالية جدا جدا إلى جهة أخرى، صلتها بالجهة الأولى صلة العبودية لا شك. اتق الله يعني خف من الله عز وجل. ولعلنا نشم في هذا الكلام شيئا من رائحة الإنذار والتخويف. الواقع أن واحدا منا إذا قال في خطاب لواحد من البشر كرئيس كمسؤول كبير: يا فلان اتق الله، يحدث أزمة بينه وبين الذي خاطبه، إذ يتصور أن هذا الكلام في شيء من الإساءة له، إلا إذا كان من الصفاء بمكان. ومع ذلك فإن أحدنا عندما يوجه هذا الكلام يلطفه ثم يلطفه ثم يلطفه حتى لا يشعر السامع بأي غضاضة، مع العلم أن المتكلم بشر والسامع بشر، فكيف والمتكلم هنا هو الله عز وجل والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يخاطب نفسه بهذا الكلام بشكل من الأشكال. طيب يا أيها النبي اتق الله، لماذا بدأت السورة بهذه الفاتحة اللي فيها شيء من الزخم واللي فيها شيء من التخويف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راودته نفسه أن لا يتقي الله، يعني هل انحرف عن الجادة حتى يقال له هذا الكلام؟ بل تجد في الفقرة الثانية ما يؤكد ويعزز هذا الإشكال، لأن جاءت الفقرة الثانية أيضا فيها نوع من التخويف والتهديد والتحذير: ولا تطع الكافرين. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يعني فكر أن يطيع الكافرين؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، دير بالك. طيب هذا أولا دليل على أن المتكلم ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الله، وليس واحدا مثله أيضا، وإنما هو الله عز وجل الذي يملك أن يقول لكل عباده ما يشاء. بما فيهم الرسل والأنبياء كلهم عبيد. لأنه طيب لماذا؟ لكن يعني شو المناسبة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة كان كثير الطمع بأن يدخل اليهود الإسلام، إذ كان يعلم أنهم على علم بنبوته وأن التوراة فيها من الشواهد الكثيرة على أنه نبي، وكان يرى في دخولهم الإسلام خيرا كبيرا للعالم كله، أي سيجعل هذا كثيرا من الناس أن يؤمنوا، فكان يجاملهم وكان يلاطفهم، نعم، وكان يسامحهم على كثير من الأمور. وزاد الأمر في هذا أن بعضا من المشركين جاءوا إلى المدينة والتقوا ببعض الكافرين من اليهود والمنافقين من أهل المدينة من أمثال طعمة بن أبيرق وعبد الله بن سرح، نعم، ووجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا أن يمسك من الخوض في آلهتهم، يعني حاجتك تجي تسب على آلهتنا وتراثنا وأجدادنا وديننا، طيب تركناك تركنا بقى حل عنا يعني هيك. ويطلبون منه أيضا أن يعبد آلهتهم يوما، ويعبدون هم إلهه يوما. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يستجيب لهذا الكلام قط، هو في مكة ما استجاب لما كان تحت تعذيبهم وإذائهم، نعم، قالوا له أنه بتعبد إلهنا يوم نعبد إلهك يوم، أنزل الله عليه قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، نعم. فكيف والآن هو في المدينة معزز مكرم وقد أقام الدولة الإسلامية يستجيب؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمع بهداية اليهود، نعم، وكان يدعوه هذا إلى بعض التجاوزات عنهم أملا في أن يهتدوا. فجاء هذا الكلام تعليقا على هذا الأمر، يا أيها النبي اتق الله، أي لا تضع مخافة أحد في قلبك، ولكن ضع في قلبك فقط مخافة الله، ولا تطع الكافرين، لا تسمع كلامهم، لا تتحدث عن آلهتنا بسوء، لا تجيب ذكر تراثنا آلهتنا إلى آخره، هذا كلام لا تسمع كلامه، شوف شو النهج اللي إلهك أمرك فيه، التزم فيه، وبعدين تركونا دولي، إن آمنوا فذلك حسن، وإن لم يؤمنوا فذنبهم على جنوبهم، نعم. لا تطع الكافرين والمنافقين، قلنا المنافقين هذول من أهل المدينة، منهم طعمة بن أبي أبيرق، ومنهم عبد الله بن السرح، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، والكافرون هم الذين جاءوا من مكة. لا تطع، طبعا هو مو معنى لا تطع يعني لا تكفر وتتبع دينهم، هو لن يفعل ذلك، لكن كلمة لا تطع مثل ولله المثل الأعلى، واحد شاف ابنه واقف مع بعض السفهاء وعم يناقشهم وعم يحاورهم ياخذ يعطي معهم، شو بيجي بيقول له؟ بيقول له لا تسمع كلامهم، لا دير بالك عليهم، نعم، يعني اتركهم، يعني لا تحط عقلهم بعقلك، او لا، يعني هذا المعنى الكلام. فانت كثير من الاحيان بتقول لك صديقك لقريبك لابنك، نعم، لا تطيع فلان، مو معناته لا تطيع ولا تمشي وراه، يعني لا يعني تركن اليه، لا تدير بالك عليه، تركه بحاله، هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى. ولا تطع الكافرين، أي دعهم وما هم فيه، بلغ وأنذر وحذر وانصح وبس، أكثر من هيك ما في. ولا تطع الكافرين والمنافقين اللي كانوا في المدينة، إن الله كان عليما حكيما، الله يعلم ما الذي ينبغي أن تصنعه، وحكيم يضع الأمور في أماكنها، لا يأمرك إلا بما هو الحكمة، إلا بما فيه الحكمة. إذن هذا هو السر في أن الخطاب بدأ بهذه السورة بهذا الشكل متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مثل حكاية كمان الآية اللي هلأ أشرنا إليها، لما النبي بضعة أيام صار يدعي على أربعة، من الذين قتلوا بعض المسلمين غيلة وخيانة، واشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بضعة أيام، فأنزل الله قوله كمان فيها عتاب وفيها نوع من يعني التحذير، ليس لك من الأمر شيء، يعني مو شغلتك، كلام كبير هذا، ليس لك من الأمر شيء. نبتدي عليهم، أنا بعرف شغلي، ممكن بعض هذول بكرة بدوني أسلم، وفعلا منهم من أسلم بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام شافهم أسلموا، راجع نفسه ورجع إلى هذه الآية. نعم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، كأنه عم يقول هاي شغلتي، لا تتدخل في شغلتي، أدعوهم إلى الله، نبههم، حاورهم، لاحقهم بالتنبيه مرة إثر مرة إثر مرة، وبعدين بس. نعم، أما أنك تطلب مني إهلكهم هي مشغلتك. نعم، واحد بيقول طيب ليش لكان سيدنا نوح دعا والله ما رد عليه الرد نفسه؟ قال ربي لا تذر من الأرض على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ما قال له ليس لك من الأمر شيء؟ سيدنا نوح إمتى قال هذا الكلام؟ عندما أنزل الله عز وجل عليه وحيا، نقله لنا القرآن، شو هو؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص لا تتعب نفسك، ترى أكثر من اللي آمنوا ما حدا راح يآمن، إذا عرف أن هؤلاء لن يؤمنوا، طيب ليش مخليهم لكان هيك؟ يعني هذا معنى دعاء سيدنا نوح. لكن سيدنا محمد لا، شوف هدول اللي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم منهم دخلوا الإسلام، ففي فرق كتير بين موقف سيدنا نوح وموقف سيدنا رسول الله، وكل كان مقتضى يعني الجو الذي هو فيه ما فعل. ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، اجعل ميزانك في تعاملك مع الناس جميعا، المؤمنين والكافرين والمنافقين واليهود والنصارى، اجعل ميزانك ما يوحى إليك، اتبع ما يوحى إليك من ربك، شو بيقول لك اعمل هيك، لا من عندك لا تجيب شيء، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، ترى الله رقيب. إذا حدث شيء بشكل ما عن الوحي الذي أوحاه الله إليك يعلم، فهو مطلع ويأتيه خبر تصرفات عباده جميعا. هذا الكلام كلام شديد في الواقع، والمستحيل أن يكون هذا الكلام مما قد قاله رسول الله من عنده. يعني طبعا أقول هذا الكلام لأنه اليوم أكثر التائهين والضالين ومن يلحقهم من ذيول وأذناب في المسلمين يقولون أن القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني بيتخلصوا من المشكلة بهالكلمتين. طبعا لو قالوا القرآن مو كلامه خلاص قيدوا أنفسهم، ولا بد أن ينتهوا إلى مصير أن القرآن كلام الله وأن الإسلام إذن حق، انتهت المشكلة. طيب لما بدك تقول القرآن مو كلام لا كلام محمد، بدك تحملت نفسك مسؤولية كبيرة، تعال وضح بقى شلون واحد بيحاكي حاله هالكلامات شلون. نعم، يستحيل أن يقول الإنسان لنفسه وبعدين يخلد هالكلام كمان ليوم القيامة، هذا كلام شديد في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كله عتاب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، شوف شو عم يجيك وحي، عامل كل هؤلاء الناس حسب ما يوحى إليك، لا تعاملهم حسب ما يخطر في بالك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، إذا غيرت وبدلت الله مطلع. هذا الكلام النبي بحكي حاله هي، أي عاقل يتصور هذا الوضع؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقول يا ربي والله أنا لا أريد لا أن أطيعهم ولا أن أسير وراءهم ولا أن يعني أستضعف أمامهم، أنا لو بدي أعمل هيك ما هاجرت من مكة إلى المدينة، لكن أنا طمعان أني بيض وش أكثر بإبلاغ دعوتك، بإدخال الهداية إلى قلوب الناس، هدول اليهود ما لي مصدق إمتى بدي خليهن يؤمنوا، هن عرفانين يعلنوا عن أن التوراة تؤكد نبوتي لهم وأنهم عليهم أن يتبعوا هذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل. أنا هذا هدفي، ما لي هدف تاني، لذلك أنا يعني طمع بهداية هؤلاء. شو جواب؟ توكل على الله وكفى بالله وكيلا. اترك الأمر لله، أنت بلغ ما أوحي إليك واعتمد على الله والله بيهديهم. هي مثل إيش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما تكون قاعد عم تحط الهم بقلبك ليش ما عم يؤمنوا بهذا الحديث وعم تتأسف. أوعك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اتركه، أنت بلغتهم ولا لا؟ هذا المهم، واستمر بتبليغهم، واستمر 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 هيك لحتى تترك هالدنيا. خلاص بعدين ترك الأمر إلي، أنت بلغ وترك الأمر إلي. شو يعني ترك الأمر إلي؟ هاي معناته وتوكل على الله. خلاص أنت ما هيك بدك، أنا مطلع على رغبتك وأنا سأنفذها إن اقتضى الأمر ذلك، ولا سوف تجد أن هذا دين سينتصر وسينبلج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى بين الحين والآخر يعني مبشرات ومسليات. مثلا نعم، لما ربي سبحانه وتعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هي معناته وتوكل على الله، ترك الأمر إلي. إيه نعم، هذا شيء أنا أفعله ولست أنت. نعم، ما على الرسول إلا البلاغ. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكلني أنا بهالأمر، يعني لن تجد وكيلا في هذا الأمر تطمئن إليه وتركن إليه وتدع الأمور كلها لقوته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام دقيق وعجيب، يعني في شغلتين، شغلة مهمتي وشغلة مهمتك. مهمتك أنك شو تساوي؟ تبلغ الناس. يلي مو فهمان تفهمه، يلي عنده إشكال تشرح له، يلي متكبر متجبر تخوفه، خوف هاد، بشر هاد، ونبه هاد، وتم ماشي بهالطريق. هاي مهمتك. مهمتي هي أن أدخل الهداية في القلوب عندما أشاء. أنت لو بدك تطلع على السماء وتنزل على الأرض ما تعمل الوسائل كلياتها، ما بتستطيع تدخل لمعة هداية في قلب إنسان إذا الله سبحانه وتعالى مو كاتب له الهداية. فأنت أدي وظيفتك وترك وظيفتي إلي. وكأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عم يبلغ ويبلغ ومع ذلك هؤلاء الكفرة ما كانوا يؤمنون، عم يتدايق، فكأنه بده بقى يتجاوز مهمته إلى المهمة التي هي لله سبحانه. قال له لا، عندك، وقف عند حدودك. نعم، شايف كيف؟ ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل أنت راح تكرههم؟ مو هي مو وظيفتك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن نصطبغ به نحن. هل نحن من بعد النبي نحن ينبغي أن نحمل أنفسنا مهمة الدعوة بهالنهج نفسه. يعني ناس بدعوا إلى الله عز وجل، طيب بيعلموا الناس وبيشرحوا لهم، هذا واجب، اشرح وعلم وهو لاحقهم، دقدي على بيوتهم، ادخل لعندهم مثل ضيوف وحاكيهم، تعوا يا اخواننا لنقلكم عن هالدين، والله نحن بنحب لكم من نحب لانفسنا، هذا النهج اسلكوا. هيك كان النبي بيعمل. لما بتسلك هالعمل وبتأدي تماما تماما، وقف عند حدك هون، توقف لك يا ريت. وهذا العمل ما حدا بيعمله، نحن عم نقول انه نعمل هذا العمل، هذا اللي ما حدا بيعمله. نعم، هلا من وين هون يلي بينهجوا في سبيل دائما مثل ما كان النبي بيعمل، بيقعد مع هاد بيقعد مع هاد، بيطرق ابواب هدول، بيبعث اصحابه لعند هدنك لعند هدنك، مسالمين كلياتهم. هلا هدول اللي دعا عليهم النبي شو قصتهم؟ خمسه بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم مسالمين دعاه الى الله وبس، يعرفوا الناس بالاسلام. اجوا تحاوطوهم بعض اشقياء العرب، أخذوهن شيء قتلوه بالطريق يلي ما رضيوا، شيء ربطوهن وقيدوهن وباعوهن بمكة لمين؟ للي إلن تارات عندهم يوم بدر، باعوهم بأموال. بيقولوا آل العرب عندهم نخوة وفاء، والله لولا الإسلام كانوا مثال الغدر والخيانة والحطة لولا الإسلام. اي نعم. طيب هدول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام شو سوا؟ بعد بدال 75 بعده بنفس الطريقة، بجوز كمان لك راحوا، كمان راحوا هدول 70 راحوا ما رجع منهم إلا واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري، خلاص أنا هذا واجبي، داعية إلى الله عز وجل، وراحوا شهداء، ما راحوا مقاتلين، راحوا معلمين، راحوا معلمين. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن اليوم هذا واجبنا، نطرق أبواب الناس، نحاكي هذا، ما نخاف، ما نخاف. هذا الملحد أخي تعالى لك أنا بدي أعلمك، بدي أشرح لك، خلي يضربني معلش، خلي يسخر علي، خلي يشتمني، خلي يلعني معلش، بقول له إيه كتر خيرك، أنا أديت واجبي وأخذت أجري من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله بيهديك. رغم أنك عم تحكي لي هالحكي، بيجي يوم بتعرف أني أنا ناصح لك، والله بتحكي له هالحكي مو اليوم، بكرة بعد بكرة غير يقدسك. هذا هو النهج، هذا ما بنعمله. طيب بيجي الشيء اللي الله وضع له حد ما خلى النبي يتجاوزه، ونحن عم نتجاوزه، يلي الله سبحانه وتعالى وضع حد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هي مشغلتك، ما بتقهر الناس على الدين، أنا اللي بقهره. نحن منجي الواجب يلي الله كلفنا ما بنعمله، يلي الله قال هي مو شغلتكم ولا شغلتنا، وبنمارسها وبنعملها وما إلى ذلك. هذا شيء خطير، وينبغي للمسلمين أن يسلكوا اليوم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج الرسول هذا مو منهج يعني والله سهل ما بيكلف شيء، لك هذا اللي بيكلف. لأنه شو معنى منهج الرسول؟ يعني أنت تدعو مسالما، وهذاك ممكن يكون مو مسالم، وين الخطر؟ صفى صفى عليه معلش، هون تحمل الخطر، وهون الجهاد. نعم هون الجهاد، صبور وصابر. نعم مرة مرتين ثلاثة ما بتلاقي غير قلبة الكفة، وربي عز وجل جعل لكلامك إشراقة تسري إلى النفوس. ثم يبدأ كلام جديد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.